وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم السادس من شهر صفر لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة، وها نحن أولئي أيضا مع المشهد الأول من سورة غافر. يقول الله تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو المشهد الأول من سورة غافر الذي سندندن حوله اليوم إن شاء الله. هذه السورة الكريمة سورة مكية، وهذه السورة هي من أوائل سور آل حميم، أو ما يقال سور الحواميم، أي التي تبدأ بحاميم، وهي سور تسمى بعرائس القرآن، وهي سبع سور متواليات تبدأ بغافر وتنتهي بالأحقاف، تقع في الجزء 24 إلى 26. هذه السورة سورة غافر تسمى أيضا سورة المؤمن، وتسمى أيضا سورة ذي الطول. هذه السورة سورة غافر أو سورة المؤمن، على أساس أنها تحكي قصة مؤمن آل فرعون. هذه السورة من السور المكية التي تتناول قضية العقيدة والاعتقاد، تتكلم عن الحق والباطل، تتكلم عن دلائل النبوة، تبين هذا الجدل الدائر المستمر بين الحق والباطل، تتكلم عن العقبات التي تعترض طريق الدعوة. وهذه السورة فهي على النظام المكي الذي يتناول القضايا، قضايا التوحيد والجدال في قضايا التوحيد، لا نلاحظ أنها تتكلم عن قضايا تشريعات مفصلة. فهذه السورة قيل أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. نحب أن أقول قبل أن نبدأ في الشروع في فهم هذه الآيات أن هذا ليس موضوع تفسير بالمعنى الاصطلاحي، لأن خطبة الجمعة لا تستقيم مع دروس التفسير وتفصيلات وتفريعات التفسير، وهذا هذه التقدمة دائما أكررها حتى لا يظن ظان إذا حضر أول مرة هنا فيظن أننا لا نذكر بعض المذاهب في التفسير ونتعمق في هذه مسألة لا تليق بالخطبة. نحن فقط رغم أن هذه المشاهد التي نستعرضها فإننا نستعرضها من خلال ما يزيد عن 20 تفسيرا على الأقل، ولكن نختزلها فيما يفيد إلى الغرض الذي نتكلم فيه، ولذلك نعيش معها في هذه السورة وأحيانا نسقط واقعنا عليها. ولذلك يجب على المرء أن ينتبه من الذين يحضرون بصفة خاصة هنا أننا لسنا بدرس تفسير، هذه مشاهد نستعرضها، نتكلم حولها، نناقش واقعنا، نحفز هممنا، نحرض أمتنا على النهوض، نستمسك بقرآننا لنعيش فيه. هذا هو الهدف من هذه المشاهد القرآنية التي نتكلم فيها. فالله سبحانه وتعالى في أوائل هذه السور التي تسمى عرائس القرآن، وهي الحواميم، وهي 7 سور، وهي سورة غافر تقع مباشرة بعد سورة الزمر وقبل سورة فصلت. فالله تعالى يقول حاميم، هذه الحروف المقطعة، أيها العرب إنكم تملكون وتعرفون هذه الحروف، هذا حرف الحاء، هذا حرف الميم، والقرآن مكون من هذه الحروف، ائتوا بسورة مثل هذه السور، ائتوا بآية مثل هذه الآيات. إذن هذه أدوات اللغة، أنتم أهل الإعجاز، أنتم أهل البيان، أنتم أهل البلاغة، هذا حرف الحاء وهذا حرف الميم. نظموا، اكتبوا آية، اجتمعوا في صعيد رجل واحد لتأتوا بسورة من مثله أو بآية من مثلها. لا يأتون طبعا، ولو اجتمع بعضهم إلى بعض ظهيرة. إذن أيها العقلاء، يا أصحاب اللغة، هذا حرف الحاء وهذا حرف الميم. طبعا أنكم إذا ذهبتم في بعض التفاسير ستجدون أشياء وأراء كثيرة جدا، هذا هو اسم الله الأعظم، وأنه ربما يكون هذا حميم يعني اسم من أسماء الله، ولكن هذه حروف مقطعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا هو اجتهاد العلماء. غافر الذنب، الذي سميت به السورة سورة غافر. فالله سبحانه وتعالى يقول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. إذن كان كفار قريش يكذبون ويعاندون في هذه الفترة المكية هذا القرآن وهذا التنزيل، فالله يؤكد هذه الحروف وهذا هو تنزيل الله تعالى، تنزيل الكتاب أي الكتاب أي هو القرآن، هذا تنزيل الكتاب أي هذا الوحي، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فهو الغالب وهو القوي وهو الذي لا يقهر، والذي لا يقهر قادر على أن ينزل كتابا وينزل وحيا، وهو عليم بتفاصيل ما يريده الإنسان وما يعالجه وما يصحح مسار حياته. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هذه الآيات، هذه الآية بصفة خاصة جمعت بين ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، وهي جماع أمر الإنسان المسلم المكلف ومسمى بعلم المصالح والمقاصد، لأن الأمور محصورة في هذين الأمرين، جلب منفعة ودفع ضر، ولذلك هنا ترغيب وترهيب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. إذا كان ربك غفورا رحيما فهو أيضا رب شديد العقاب، وهذا هو الخلل الذي يحدثه من ينتسب إلى هذا الدين، يقولون يحشرون صفة الله تعالى في باب الرحمة فقط، يعني أي شيء إنسان يرتكب أي جريمة يقول ربك غفور رحيم، ربنا رب الرحمة، دائما الرحمة، دائما غفور رحيم، رغم أن الله سبحانه وتعالى دائما يقرن المغفرة والرحمة مع العقاب الشديد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فقط، وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن يا محمد صلى الله عليه وسلم نبئ عبادي كما في الحجر، نبئ عبادي أخبرهم أني أنا الغفور الرحيم، وفي نفس الوقت وأن عذابي هو العذاب الأليم، عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتعبدنا بترغيب وترهيب، لا كما يقول هؤلاء إذا خاطبتهم تخيل يرتكبون المنكرات، يتقحمون المهالك، ويعتدون على حرمات الدين، وإذا خاطبتهم قالوا لك ربك غفور رحيم، هذا نوع من الاستخفاف والاستهزاء. ربك غفور رحيم إذا جئت إليه تائبا، أما أن تمارس وتقترف الذنوب وأنت مصر عليها ثم تقول ربك غفور رحيم بعدين سأتوب في المستقبل، وكأن لديك ضماما وكأن لديك صدقا بأنك ستعيش غدا وأن المغفرة في يدك، لذلك يجب أن يزجر مثل من يعتدي على هذا الحق، لأنك تسلب صفة من صفات الرب عندما تقول إنه غفور رحيم فقط. هو غفور ورحيم، ولكنه في نفس الوقت هو الجبار، وهو ذو البطش الشديد، وهو المنتقم. لماذا تقسم صفات الرب على حسب ما حسب هواك وحسب ما يريد هواك وشهواتك؟ غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. هذا انظر، غافر الذنب هو الذي يغفر الذنوب حتى ولو لم يتب الإنسان، يتمنن على عباده. قابل التوب هو الذي يلجأ إلى ربه بعد أن يقر بذنبه، فيلجأ إلى ربه فيسأله التوبة فيتوب الله عليه. شديد العقاب لمن يتجاوز الحدود، فهو الذي يبطش البطشة الكبرى. وفي نفس الوقت ذي الطول، والطول هو المتفضل بالنعم، كأنه من الطول، الطول في النعم. فالله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بالنعم، فهو ذو الطول. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعماؤه وآلاؤه لا تعد ولا تحصى، فهو ذو الطول، فهو متفضل دائما على عباده. لذلك كان عمر رضي الله عنه إذا أذنب أحد الناس ذنبا، كما في بعض الروايات أنه أرسل إلى رجل أذنب ذنبا فاعتزل الناس، ظن أنها أن ذنبه كبير، فكيف يلاقي الناس بهذا الوجه ويأتي ليصلي معهم وقد أذنب ذنبا؟ فأرسل إليه عمر رضي الله عنه رجلا برسالة. هذه الرسالة عبارة عن ماذا؟ قول الله تعالى حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. الرجل عندما فتح وقرأ هذه الرسالة ارتعدت فرائصه وبكى، قال إن ربي يغفر الذنب ويعرض علي التوبة وأنا أصر على هذا الذنب. ثم شرع فبكى وخر ساجدا لله تعالى، والله إني أتوب إلى الله، وهرع هكذا في البرية. فرجع الرجل فحكى لعمر ما رآه، فقال هكذا إذا أذنب أخ لك فلا تعيره ولا تعن على أخيك الشيطان، وانصحه سرا واهده بمثل هذه الآيات، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن إذا رأيت أخاك وقد أذنب أو اقترف إثما، ثم تأتي فتنكر عليه هكذا جهرا وعلانية، ربما تعين عليه الشيطان. لكن إذا نصحته سرا، إذا تكلمت معه سرا، ذكرته بآيات الله سرا، فتكون أنفع لك وله. لذلك ينبغي على المرء ألا ينصح أخاه جهرا هكذا، وخاصة في الذي يرجى خيره. لكن هذا لا ينافي تغيير المنكر بالجهل بالكلام، هذه مسألة أخرى. واحد يرتكب منكر أن تقول هذا منكر، اتق الله، يشرب خمر أمامك، يعمل شيء، لكن هو أذنب وأنت تعرف أنه أذنب ذنبا ما، ثم تقول لقد أذنبت ذنبا ما، اتق الله وتنصحه على رؤوس الأشهاد أمام الناس، إذن فإنك تعين عليه الشيطان، ربما يتركك، ربما يترك المسجد، ربما يلجأ إلى المواخير وإلى الشيطان ويترك نفسه إلى هواها. لذلك يجب على المرء أن ينصح أخاه بسر، لأنك لا تريد إلا وجه الله تعالى، لا تريد رياء ولا سمعة، وإن كنت تريد رياء وسمعة أو تشعره أنك أفضل منه أو أحسن منه فإن الله سيحبط عملك. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، متاع قليل. هناك في آل عمران متاع قليل ومأواهم جهنم وبئس المهاد. هؤلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المعاندون الذين يجادلون في كتاب الله ويجادلون في التنزيل، هذا الجدال جدال بالباطل، لأنه مسألة الجدال قد يكون هناك جدال بالتي هي أحسن، لأن ليس النهي هنا عن الجدال بالباطل، أنه الهدف المعاندة، الهدف التكذيب، الهدف أنه يشوش ويشغب على القرآن. هؤلاء كانوا يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، يتلو عليهم الآيات يعاندون، بل إنهم كانوا يرسلون بعض الذين لهم حيثية معينة وعلم معين في الكتب القديمة، كانوا يذهبون هناك إلى بعض السحرة وإلى بعض، يذهبون إلى الفرس أو الروم ليأخذوا منهم بعض العلوم التي تساعدهم على جدال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعاندون وينشرون بعض الأقاصيص والأساطير ليلهوا الناس عن القرآن. فالله سبحانه وتعالى يثبت نبيه ويثبت أصحابه المستضعفين في تلك الفترة، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أي هؤلاء أصحاب رحلة الشتاء والصيف، هؤلاء التجار، هؤلاء الذين يتنعمون ويرفلون في النعيم، هؤلاء هذا ليس رضا من الله، ليس معناه أن الله راض عنه، لأن بعض الناس يظن إذا أنعم الله عليه بالمال والصحة يظن أن الله راض عنه، يقول ما شاء الله الحمد لله ربنا راضي عني. طب وإذا سلبك النعمة يعني هو غاضب علي؟ طب وما ذنب الفقير؟ يعني الفقير أيضا غاضب علي؟ وإلا فإن المسألة لو كانت هكذا فإن الأنبياء أكثر الناس بلاء، أشد الناس بلاء للأنبياء، ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. إذن هذا ليس، هذا فهم سقيم. ذلك ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، هؤلاء الذين يجادلون بالباطل هم من الذين كفروا، ولا تجد هذا الكافر الجاحد الذي يجحد وينكر هذا التنزيل، لا تهتم به، لا تنشغل به يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يغتر أصحابك بتقلب هؤلاء في البلاد، أي لهم القوة ولا يغرك تقلبهم في البلاد. يغرك تقلبهم هنا أي أن هؤلاء كانوا أصحاب قوة، يسيرون في البلاد ويسافرون، فهم أصحاب القوة وأصحاب السلطان وأصحاب النعمة وأصحاب الصحة، لديهم مفاتيح كل شيء في الدنيا. لذلك فإن البسطاء
يغترون بهم، يقول هؤلاء دائما معهم القوة، لذلك لا تغتر بقوتهم، لا تغتر بهذه القنابل الذرية التي يمتلكونها، لا تغتر بطائراتهم العملاقة، لا تغتر بهذه التكنولوجيا التي يملكونها، لا تغتر ببيتهم الأبيض، ولا تغتر بهذه الملكوت التي يملكونها، ولا هذه الفضائيات التي يسبحون فيها والتي يتحكمون فيها الآن، لا تغتر بقوتهم وتظن أنك ضعيف وأن الله قد تخلى عنك وترك هؤلاء يتنعمون في الدنيا بأسرها، ويجعلكم هكذا لقمة سائغة لهؤلاء لهذه الوحوش الكاسرة. ليس هذا رضا من الله تعالى، هذا التقدم العمراني والتقدم في البنيان والتقدم في المال والتقدم في الصراعات، لا يغررك، لا تغررك قوتهم ولا صناعاتهم ولا هذه ولا هذا الجبروت الذي يملكونه، لا تغررك، متاع قليل ثم مأواهم. متاع قليل، لا، ربما يكون قليل، كيف متاع قليل وهم الآن منذ قرنين أو ما يزيد وهم يملكون هذه القوة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ليس بقوتهم هم، بسبب عجزكم أنتم وتخليكم أنتم عن سنن الله تعالى وتخليكم عن شريعة الدين وتخليكم عن هذا الدين العظيم، وهم تمسكوا بالسنن التي خلقها الله للمؤمن والكافر، فلما استمسكوا بها وأخذوا بها أعطاها الله لهم، الله يعطيها لأي إنسان حتى لو كان هذا الشخص ملحدا وملكا أخذ بسنن القوة يملكها. هكذا نبي كان مع نبي من خيار أنبياء الله، أفضل ما أفضل أنبياء الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، مع صحابته الأبرار الأخيار يهجمون على يد بعض الوثنيين الذين يعبدون الحجارة. انتصروا في أحد في أول الأمر لما سمعوا كلام رسول الله، ولكنهم لما تخلفوا عن أمر رسول الله وتركوا المواقع الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم ترك هذا الموقع في الجبل، تخلف الرماة، ماذا حدث؟ استخدم كفار قريش في تلك الفترة، استخدموا عقولهم والسنن التي خلقها الله تعالى للمؤمن والكافر، فهزموا المسلمين في تلك الفترة، رغم أن المسلمين كان يوجد معهم نبي كريم، بل إن الكفار قريبا كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون النبيين. إذن هذا ليس معنى أنهم، لأن الإنسان يلوم نفسه لدرجة أنه يؤنب نفسه، لا، هؤلاء أخذوا بسنة من سنن الله الذي خلقها للمؤمن والكافر، أو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يمحص هذه الأمة، أو يريد أن يمحص هذا الجيل، أي أن يرفع درجتهم، هذا هو الذي يريده، أو أن تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى لعباده الذين لم يستمسكوا بدينه. إذن الله سبحانه وتعالى ينبه نبيه على هذا، عن هذا، ألا ينشغل بهؤلاء ولا ينشغل أصحابه بهؤلاء وتقلبهم في البلاد، يسافرون ويتاجرون، والصحابة في تلك الفترة كانوا فقراء مساكين مطاردين، تخيل الموحد مطارد، الموحد مسجون معذب فقير لا يستطيع، دائما في شغل، دائما محاصر، ولكن أصحاب الكفر الذين يعاندون الله ويحاربون الله جهارا نهارا هكذا، هم في نعيم وراحة بال وفي قوة سلطان. إذن لا يغررك تقلبهم في البلاد، لا تغتر بهذا. لذلك الله سبحانه وتعالى يبين لنبيه: انظر سنعطيك أمثلة على السريع. هكذا كذبت قبلهم، قبل هؤلاء المعاندين كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، الأحزاب الأمم الذين تحزبوا على أصحاب الحق، تحزبوا على أنبيائهم، صاروا في حزب واحد في جماعة واحدة. والأحزاب من بعدهم، أي من بعد قوم نوح، عاندوا وكذبوا. راح عندما نذكر قصة نوح نذكر هذا النبي الكريم الذي مكث في قومه ألف سنة إلى 50 عاما، نذكرها صفحة مطوية في التاريخ هكذا. فمن لديه أثر من علم يعلم كم سيعيش هؤلاء الوثريون، كم سيعيش هؤلاء الأمريكان والإنجليز، كم سيعيش هؤلاء، كم سيعيش، هل سيعيشون مثل ما عاش قوم نوح؟ لا والله لن يعيشوا هكذا، أعمارهم قصيرة، ستدرسهم وتدرسهم عجلة التاريخ والزمان، لن يبقى إلا أهل الحق في النهاية، وستقوم الساعة على شرار الخلق في النهاية بعد أن يقبض الله هذه الأرواح الطيبة. إذن لا تغتر بتقلبهم، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وهمت كل أمة برسول، كل جماعة كل دولة ظهر فيها نبي داعية هموا أن يأخذوه، أن يأسروه، أن يقتلوه، أن يعذبوه. لذلك كان يقال على الأسير الأخير الذي يؤخذ، يريدون أن يأخذوا نبيهم. تخيل جماعة شريرة متعطشة للقتل والدماء والتعذيب، همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وفعلا هناك من أخذ واستطاع، هناك من لم يستطع، يعني أمم استطاعت وأمم لم تستطع، عذبوا وقتلوا أنبياء الله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. إذن هنا هذا هو التفسير، الجدال هنا هو جدال بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. إذن هؤلاء عندما جادلوا في القرآن كانوا يجادلون بالباطل، لا يريدون الوصول إلى الحق، لكن لو كان الجدال بهدف الوصول إلى الحق والاستنباط كما تجد في كتب التفسير والقراءات والعلوم هذه لتستنبط الأحكام، هذا جدال حتى بين العلماء ليصلوا إلى الحق، ليصلوا إلى فهم المسائل في القرآن، هذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله النظري، هذا نوع من أنواع الاستنباط المحمود. أما الجدال بالباطل والجدال بالزور والبهتان وتصميم مواقع للنيل من القرآن، قلنا لكم كثيرا إن هناك حربا ضروسا على القرآن وعلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عشرات المواقع، تخيل سورة سورة من القرآن يرد لاتنا إلى السورة وآية آية، وتجد خرافات وتراهات وأكاذيب وأضاليل، ويقولون هذا معنى كذا وهذا معنى كذا، يعني نوع من أنواع الباطل. لو أن طفلا صغيرا لن يستقيم في مخه، هؤلاء الجهال الكذب الفجر يروجون لهذه الشبهات والحروب والإذاعات وقنوات، فضل أكثر من 20 أو 30 إذاعة وقناة في أمريكا ضد القرآن فقط، وضد الإسلام طبعا بشكل عام، ولكن للقرآن ضد القرآن. بل إن هؤلاء المفلسين الخائبين يظنون أن القرآن وأن القرآن سيهدم وسيتقهقر بمجرد أن يقوم داعي أو شقي مريض ليدحض في القرآن، لأنه كان ينتسب ذات يوم بالولادة أنه مسلم، كما في هذه المرتدة المجرمة الصومالية الخبيثة التي فرت من هولندا وذهبت إلى أمريكا. انظر إلى هؤلاء الخائبين، حزب المحافظين الأمريكي اليميني المتعصب الخارج على الكنيسة أصلا، المختطف للكنيسة. هؤلاء الخائبون المجرمون الذين يريدون أن يعجلوا بظهور المخلص لكي يبتلع المسلمين في فلسطين، ثم بعد ذلك هم يبتلعون النصارى يبتلعون اليهود بعد ذلك. هؤلاء يأتون بهذه المرأة في أحد المعاهد المراكز المرتبطة ببيت السواد وتقول أنا مرتدة، ويهللون لها وأن المشكلة في الإسلام. يعني لم تقسم مثلا إيه، تقول أن في بعض المتطرفين كما يلعبون الإسلام المعتدل والوسطي واليمين على طريقة النصارى، هكذا التقسيمات الغربية. لا، بقالة الإسلام كله، وهم يصفقون لها ويهللون لها ويحسبون أن هذه الخائبة الفاشلة المجرمة المرتدة أنها ستؤثر في هذا الدين العظيم. ابن الرواندي هذا في القرن الخامس الهجري أو الرابع الهجري ألف الزمردة، هذا الخبيث ألف الزمردة هذا كتاب يطعن فيه على القرآن الكريم، وكان من الدهاء بمكان. هذا الرجل كان داهية وكان يتعلم الفلسفة ويتقنها، ألف كتابا وقدم هذا، كان يدرس هذا الكتاب للعبيديين في أيام الدولة العبيدية في مصر المسمى بالفاطمية، التي تسمى بالفاطمية، كانوا يتعلمون هذا الكتاب ويدرسونه في السر ما بينهم للطعن في القرآن الكريم آية آية. ثم بعد ذلك أهلكه الله سبحانه وتعالى وقتل أو مات شريدا طريدا في بيت أحد اليهود. هذا أقوى ما استطاع إنسان عقل بشري أن يحاول أن يضحض أو يؤلف أو يطعن في القرآن، هذا كتاب الزمرد. لا يوجد في تاريخ البشرية من استطاع أن يكتب شرا مثل هذا، ورغم ذلك اكتسحه العلماء، دمروه، نسفوه نسفا. ثم ظهر المستشرقون وأذنابهم وألفوا، رد عليهم بعض العلماء في كتبهم قديما حتى في بداية القرن المنصرف والقرن الثاني عشر الهجري والثالث الهجري، عندما كان الإنجليز يحتلون معظم بلاد المسلمين هم والفرنسيين، ما فعلوا الأفاعيل وظهرت كتابات طاعنة خبيثة في الإسلام، هم يحتلون بلاد الإسلام، ورغم ذلك ماذا حدث؟ راحت مع الاستعمار ومع الاحتلال وظهر الإسلام وظهرت هذه الأجيال التي ترونها مستمسكة، وهذا هو الذي يصيبهم بالصعار، هذا هو الجنون الذي يصيبهم. كيف تخرج هذه الأجيال رغم الحصار الشديد على الإسلام؟ كيف يخرج رجل أو شاب أو صبي ولد في قصر الشيطان، ترعرع في أيدي الشيطان في مراعي الشيطان؟ تخيل كيف لهذا كمؤمن آل فرعون الذي سنتكلم عنه في مشهد قادم إن شاء الله، كيف يصل هذا الأمر رغم كل هذا الحصار؟ يخرج الناس هؤلاء الموحدون يقومون ويتحدون هذه الأصنام المزركشة ويتحدون هذا الباطل الذي يملك قوة من أشرس القوى التي ملكها البشر في تاريخ البشر منذ خلق الله آدم إلى وقتنا الحاضر. لا توجد قوة بشرية أقوى من القوة الأمريكية، تخيلوا، لا يوجد، لا تتار ولا صليبي ولا يوجد أقوى من هذه القوة، ورغم ذلك هذه القوة غارقة خائبة، غارقة هناك في العراق، غارقة هناك في في أفغانستان يفرون كالجرذان هناك في أفغانستان يستعينون بحلف الصليب الناتو. هؤلاء الخائبون يستعينون بمرتدة شاذة تبرأ منها قومها. هذه الجاهلة الخائبة الفاشلة يستعينون بها. هذا دليل على أن هؤلاء الناس مفلسون بحق وأن هذا الدين عظيم بحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثني عليه الخير كله نشكره لا نغفر ونخلع ونترك من ينفره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد لا تنشغل بهؤلاء الذين كذبوا الرسل. هذه الأمم السابقة كلها، أنت تعلم ما تعلم ماذا ما كذا كان مصير هؤلاء. كذلك هؤلاء أيضا، هؤلاء الكفار، أي الكفار الذين كانوا في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، أي مثل ما حدث لقوم نوح ومن بعدهم من الأحزاب، أنهم أصحاب النار. هؤلاء الذين يعاندونك أصحاب النار. لا تتم إذا كانوا كذبونك ويعاندونك، فإن لدينا، انظر، فإن لدينا خلقا يحب لكم، كما يقول صاحب غرائب القرآن، يقول إذا كان هؤلاء الأراذل قد تخلوا وعاندوكم وأبغضوكم، فإن لدينا من الأشراف، أشرف خلق الله، من أشرف المخلوقات، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. انظر، يعني هؤلاء، انظر وصل الأمر، الذين يحملون العرش، هذا العرش وهو سرير الملك لا نعلم كيفيته، نؤمن به ولا نتدخل في الكيفية، نعتقد أن هناك عرش، نعتقد أن هناك عرشا يليق بذات الله سبحانه وتعالى، لا نؤوله، يعني لا نقول العرش عبارة عن السيطرة والقوة، هذا لا يجوز، نؤمن به على الحقيقة التي تليق بربنا ولكن لا نعرف الكيفية. هذا العرش العظيم الذي الملكوت السماوات والأرض كل هذا في العرش عبارة عن حلقة صغيرة، يعني كل السماوات تحت العرش. هذا العرش يحمله كما يقول الله في الواقع، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من أشراف الملائكة الكبار يحملون عرش الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يعني في صحيح مسلم أنه يحمله أربعة، ثم في, في, في سورة الواقع ثمانية، فإذا ثمانية هذه قال إنها تضاف يوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا يوم القيامة. هذه الملائكة الذين يحملون العرش هم أشرف الملائكة، انظر، والذين يحملون العرش ومن حوله. قيل هم الكروبيين الذين يسبحون لهم أصحاب المنزلة العليا، لأن هذه الملائكة في منازل من السماء الدنيا إلى وانت فوق إلى الصعود. هؤلاء جميعا تخيل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، هؤلاء الذين ينزهون الله بالتسبيح والتحميد، هؤلاء الخلق الذين لا يعصون الله أبدا ويؤمنون به. هم أصلا يؤمنون، يعني كلمة يؤمنون كأنها وربما يفترض مفترض أنهم أصلا مؤمنون. كيف يقول الله سبحانه وتعالى مرة أخرى أنهم يؤمنون به؟ هم أصلا المفترض فيهم أنهم يؤمنون، لكن هذا ليس مجرد يعني حشر ألفاظ، حاشا لله سبحانه وتعالى، ولا هو حشو، حاشا لله تعالى، لكنه مقصود، وسنعلم ما المقصود هنا. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن هم يسبحون وهذا ينزهون الله، ولذلك قال العلماء ينبغي على الذي يدعو الله يبدأ بالتحميد والتسبيح قبل أن يطلب مسألته من الآداب. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يعني إذن هناك رابطة الإيمان هنا التي تربط. إذن كلمة الإيمان يؤمنون هذه من باب زيادة التشريف، لأن هؤلاء الملائكة المقربون، لأن هؤلاء الملائكة المقربين إلى الله تعالى وهم في هذه المنزلة العظيمة يؤمنون بالتوحيد، يؤمنون بالله، والمؤمنون أيضا في الأرض يشتركون معهم في الإيمان. إذن هناك نسبة إيمان هي التي تربط بينهم، فنسب الإيمان هو أقوى الأنساب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أي الإيمان هو السبب. أنا أحبك لأنك مؤمن، وأبغضك لبعدك عن الدين، بقدر بعدك، بقدر ارتكابك للمعاصي أبغضه، بقدر ما فيك من الخير من الحب للدين أحبك. هكذا كلما تكون طائعا حبك أكثر. ولذلك فلأن هناك رابطة وهي رابطة الإيمان، وهذا نوع من التشريف والتكريم والتبجيل من الله تعالى أن جعل الملائكة المقربين يسبحون ويستغفرون للذين آمنوا. انظر هذه المنزلة، هذه المنزلة لمن؟ قيلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب، وأصحابه يطاردون ويعذبون ويحاربون ولا يستطيع، بل إنهم كانوا يبيتون في الشعاب ويهربون ولا يستقر بهم قرار. رغم هذا الله يقول لهم لا تقيموا، لا تنشغلوا بهؤلاء الأشرار الأراذل، هناك خلق الله تعالى الملائكة المقربون يستغفرون لكم. هؤلاء هناك نسب بينكم وبين هؤلاء يستغفرون. ربما يكون قائل هناك في سورة الشورى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، لمن في الأرض بدون ذكر مؤمنين. لا، في سورة الشورى هذا عام، لفظ عام، والقرآن نربطه بعضه ببعض، هو جزء واحد، وحدة واحدة. في هذه السورة يستغفرون للذين آمنوا، إذن هنا هذه الآية تخصص عام سورة الشورى، الآية التي في سورة الشورى. إذن الملائكة لا تستغفر لمن في الأرض، يعني للكافر والملحد، لا لا لا، تستغفر فقط، حتى لا عندما يقرأ قارئ في سورة الشورى يظن أن الملائكة تستغفر لمن في الأرض، أي لكل من في الأرض، لا، الملائكة تستغفر كما هنا في سورة غافر تخصص المسألة هناك، أي أن المؤمنين في الأرض يستغفرون للمؤمنين في الأرض وليس لكل الكفار ولكل من في الأرض، وهذه خاصية منزلة رفيعة لهؤلاء المؤمنين، ويستغفرون لهؤلاء المؤمنين بالذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أي يا رب هؤلاء الذين تابوا عن الشرك، لأن الآية تتكلم كما تتكلم عن الذين دخلوا في الإسلام وكانوا قد اقترفوا بعض الذنوب، أن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين تابوا اغفر لهم وزد في حسناتهم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، لأن ربما يظن الظالم أنه لابد أن يتوب ويسكت، لا، لابد أن تتبع سبيل المؤمنين، تتبع هذا الهدي الصالح، هذا الهدى. ولذلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا دعاء الملائكة، دعاء عظيم، فأي نعمة أعظم من هذا؟ هذا دعاء لواحد كافر يسبك ويشتمك ويهينك ويسخرون منا ويطلع لنا كل يوم مصيبة ويخرج لنا في الجرائد ويسخرون من الإسلام والمسلمين وكلما وجدت. تخيل أي إنسان مسلم يقترف مثلا بعض الأشياء المخالفة عندهم تجد يهللون ويضخمون ويكبروا. يا أخي ما هم أنت عندكم المتبرجات والداعرات ألا يرتكبن الفحشاء والجرائم والتي تختفي في كذا، لماذا فقط التي تلبس النقاب هي البعبع وهي التي تخيفكم، وأنتم بالجملة في الدعارة والعري يعني لو أردنا أن نقارب بين هذه جريمة وهذه جريمة، تخيل لديهم تاريخ ملوث من العري والسفور. إذن لما ينبغي على المرأة ألا تتعرى وألا تكشف هذا أفخاذها ولا تكشف جسدها في أمام العامة، لأن منهن من كان قبض عليها متلبسة بجريمة الزنا، منهم من قبض عليها وهي تقتل، منهم من قبض عليها وهي تنصب على بنك وتحتال، منهم من تسرق الأطفال، منهم من تعذب مخدومها، منهم من تفعل خدمتها، منهم من تفعل. إذن لديكم هذه الأصناف، كما يقولون يأتون برجل ملتحي يسرق مثلا أو يفعل شيئا. أتمنى عندكم كل الحلقين بيرتكبوا جرائم منكرة، يعني لماذا الملتحي فقط تكبرون وتضخمون؟ إذن هذا هو الهدف من هذا، هو التشويه والتشويش وتكبير تقليب الحباب، وإلا فإن الملتحي هذا أو هذه الملتقية بشر كما قلت، ليس ملائكة ولا أنبياء ولا بررة ولا هؤلاء يفعلون مثل ما يفعل الناس. نعم ينبغي على المسلم أن يكون قدوة حسنة، لكن هذه وسائل خبيثة لا تعلم أنها تريد تشويه وتريد نشر الخبث والتخويف من الإسلام والمسلمين. انظر، ولذلك فإن الملائكة لذلك الإنسان يشعر بالطمأنينة، والله يجب على المسلم، ينبغي على العاقل أن يشعر بالطمأنينة قبل ربه ويعترف بهذا الدين. استعني بدينك، فأنت مسلم، أنت مسلم، ارفع رأسك فأنك مسلم. الملائكة تدعو لك، أي ملائكة؟ ملائكة الذين يحملون العرش هم الذين يدعون لك، بل إنهم لم يكتفوا بذلك. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. تخيل الأزواج والذرية ده يدعون لك للسلالة، كما يقال يوم القيامة يؤتى بالعبد في الجنة في منزلة رفيعة فوق في الجنات العليا، فيقول يا رب أين زوجتي؟ أين أبي؟ أين أبنائي؟ أين والدي؟ أين جدي؟ يسأل عن العائلة كلها، فيقال إنهم لم يعملوا مثل عملك، إنهم تحت يعني في منازل أخرى في الجنة لمن آمن منهم يعني. فيقال يا رب إني أريدهم، فيرفعون إليه. لماذا؟ لأنه قال يا رب هم لم يعملوا لي ولكني عملت من أجلهم، أن يعني كنت أدعو لهم، فيرفعون كرامة لهذا العمل الصالح. يرفعون يعني لا، هو لا ينزل إلى منزلتهم، بل هم الذين كانوا في منزلة دنيا في الأسفل يصعدون إليه، الذرية كلها، الجد وجد الجد، كل من يعرفه وعاش معه ويتمناه يعيشون جميعا في مكان واحد، هم وأزواجهم. ومن صلح، ذلك من صلح، وليس لو أب كافر أو أم كافرة أو زوجة، لا، هذا خلاص لأنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. أي وعد؟ هنا لا يوجد هنا وعد، هنا لا يوجد وعد. الوعد قلنا لكم من القرآن وحدة واحدة في سورة الرعد: الذين صبروا ابتغاء مرضات الله ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن الإجابة موجودة هناك في سورة الرعد، لأنهم صبروا ابتغاء مرضات الله، أقاموا الصلاة، أنفقوا مما رزقهم الله، وكانوا يدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون بالتي هي أحسن. هنا الله سبحانه وتعالى أدخلهم جنات عدن وأسكنهم هذه الدار، فنعم عقبى الدار. بل إن الملائكة يدخلون عليهم دائما يسلمون ويحيون. تخيل الملائكة الذين كانوا يسبحون ويستغفرون للذين آمنوا، هم أيضا هم الذين يدخلون عليهم من كل باب، هم الذين يستقبلونهم ويرحبون بهم. أي نعمة هذه، وأي عبودية، وأي إيمان هذا الدين العظيم. لذلك الملائكة لم تكتفي يا قوم، الملائكة لم يكتفوا. انظروا الدعاء، ربما لا يدعو مسلم لأخيه مسلم مثل هذا. الملائكة المكرمون المعصومون من المعاصي، هؤلاء الملائكة، هذا الخلق العظيم، هؤلاء الأجساد النورانية، يقولون وقهم السيئات. انظر إلى الشفقة، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك هو الفوز العظيم. هذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يتلو على أصحابه: الملائكة تدعو لك يا محمد، وتدعو لأصحابه، وتدعو للمؤمنين إلى قيام الساعة، وقهم السيئات، يا رب حافظ عليهم، ادفع عنهم هذه السيئات حتى لا يقعوا فيها. ومن تق السيئات يومئذ، أي يوم القيامة، الذي يمنعه الله من هال وقوع في السيئة، فقد رحمته، هذا نال الرحمة. والذي ينال رحمة الله تعالى، لأن رحمة الله وسعت كل شيء، فهو من أصحاب الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم يا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنشغل بالأراذل هؤلاء. يا أيها المؤمنون المسلمون في كل زمان ومكان، لا تنشغلوا بهؤلاء الأراذل الذين يعيبون عليكم دينكم، انشغلوا بطاعة ربكم. انظروا إلى أن الله جعل خلقا من أعظم خلق الله سبحانه وتعالى هم حملة عرشه يستغفرون لنا. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يستغفر لهم الملائكة، ذلك هو الفوز العظيم. إنهم يدعون لنا، إنهم يدعون لنا ولأبنائنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولذرارينا. تخيلوا للأجيال، لأجيال وأجيال. إذن يجب علينا أن نتأدب بأدب الملائكة. فالمسلم يدعو لأخيه ويقلد مثل هذا الدعاء لأخيه المسلم، يدعو كما يدعو الملائكة، ولا يحرم نفسه ولا إخوانه من هذه الأدعية العظيمة، ذلك هو الفوز العظيم. وبهذا ينتهي هذا المشهد الأول من سورة غافر، وإن شاء الله مع المشهد الثاني في الجمعة القادمة نرفع كف الدراء، لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا. اللهم إنا عبيدك أبناء أمائك، موفين بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحر يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف هذه الغمة.
اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين، فك أسرهم، تول أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجمد بنا ولا بهم الأعداء. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.